اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الموضع السابع والأخير الذي تعرض له المصنف في قاعدة الفراغ والتجاوز هو أنه هناك صورتان للشك. الصورة الأولى أن يفرض أنه المكلف في حالة الشك الفعلي ليست عنده صورة العمل، فليس حافظا لصورة العمل، حيث لا يعلم أن ما أتى به هل هو الركوع مع السجود أو أنه سجد ولم يركع، حيث إن المكلف بعدما فرضنا أنه دخل شك هل أنه ركع أو لا، وبعدما قام شك أنه تشهد أو لا. إذن صورة العمل غير منحفظة، مرددة بين ما هو الصحيح في الواقع وبين ما هو غير الصحيح في الواقع. فهذه الصورة هي القدر المتيقن من إجراء قاعدة التجاوز والفراغ. فبعدما مثلا فرغ من الصلاة لا يعلم هل أن صلاته التي أتى مع القراءة أو بدون قراءة، وهكذا. إذن صورة العمل غير منحفظة، تتردد بين كيفية وكيفية. هذا هو القدر المتيقن من إجراء قاعدة الفراغ والتجاوز. والصورة الثانية أن المكلف يحرز صورة العمل ويعلم أن ما صدر منه ما كان بهذه الطريقة والملامسة، ولكن مع ذلك يشك في صحة العمل وعدمه. وله مثالان: المثال الأول الشك في مانعية الموجود. فمثلا بعدما فرغ من الوضوء يعلم أنه ما حصل من وضوء مع الخاتم، كان لابس الخاتم، ولا يعلم هل أن الماء وصل إلى تحت الخاتم فوصل إلى البشرة أو لم يصل إلى البشرة. فيصدق أن المكلف شاك في صحة وضوئه بعدما فرغ منه، ومنشأ الشاك ليس تردد الصورة الوضوء هل أنها مع مسح الرأس أو ليس مع مسح الرأس، وإنما منشأ التردد هو مانعية شيء يعلم بوجوده حال الوضوء، فلا يعلم هل أنه وصل الماء أو لم يصل الماء. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية الشك في أصل الوجود، أصل وجود المانع، أصل وجود الحائل. كما لو فرضنا أن المكلف بعدما فرغ من الوضوء بفترة رأى أنه على كفه صبغ، ولا يعلم هل أن ويعلم أن الصبغة حائل، أعلم أن هذا الموجود حائل يمنع من وصول الماء إلى البشرة، ولكن أشك في أصل وجود الحائل عند الوضوء، فللشك في أصل وجود الحائل عند الوضوء سأشك في أن وضوئي صحيح أو ليس بصحيح، وليس الشك في التردد في صورة العمل، إذ يعلم المكلف أنه غسل رأسه، غسل وجهه ويديه، ومسح على رأسه وقدميه، ولكن لا يعلم هل أنه هناك مانع أو لا يوجد مانع. فهل قاعدة الفراغ تجري في مثل هذه الموارد، وهي موارد انحفاظ صورة العمل، ويكون الشك متحر ويكون الشك إنما هو متمحض في الصدفة الاتفاقية، إن شاء الله اتفق أن الماء وصل إلى البشرة في المورد الأول، وأن الخاتم ليس بمانع، وإن شاء الله بل أن الصبغ لم يكن موجودا على الوضوء، فهذا مورد الصدفة الاتفاقية. إذا في مثل هذه الموارد هل تجري أو لا تجري قاعدة الفراغ؟ المصنف يقول هناك وجهان، وجه يقتضي الشمول، وهو التشبث بإطلاق بعض الأخبار كلما شككت فيه مما قد مضى فامضي كما هو مطلقا، سواء كان الشك مع انحفاظ الصورة، سواء كان الشك مع عدم انحفاظ الصورة، كان الشك في أنك أتيت بجزء أو شرط، أو كان الشك في وجود حائل، أو كان الشك في مانعية موجود، مقتضى إطلاق كلما شككت فيه مما قد مضى فامضي كما هو. ويقول المكلف أنا شككت فيما قد مضى، ألا يقال شككت؟ الحمد لله ما كان شككت بعد، ما سألتكم، أنا شككت فيما قد مضى فامضي كما هو. فمقتضى قاعدة الفراغ التعبد بصحة العمل مطلقة بغض النظر عن الصور والموارد. هذا هو مقتضى شيخنا الوجه الأول التعميم، ومقتضى الوجه الآخر وهو عدم التعميم التشبث بموثقة ابن بكير، وحيث ورد فيها التعليل هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك، فإن مقتضى التعليل أن المناط في جريان قاعدة الفراغ الأذكرية، فكل ما صدق أنه هذا المكلف حين العمل أذكر منه حين يشك، فإذا تنقه عنوان الأذكرية وعنوان الالتفاف صح أن يقال عبدك الشارع بالصحة، لأنك حين العمل أذكر منك حين تشك. ومن الواضح إنما يصح التعليل لو كان منشأ الشك هو الغفلة عن حصول جزء أو شرط، ما أدري هل أنا غافل أو لست بغافل، حينما تصديت للعمل هل كنت غافلا أو لم أكن غافل، ومورد كنت غافل أو ليس بغافل، مورد ما لو كان كان منشأ الشر حينئذ هو الغفلة، لا منشأ الشك الصرفة الاتفاقية. وإلا مثلا في مورد الشك في مانعية الموجود، حتى لو أحرزت الالتفات نلتفت أنا في أثناء العمل أن عندي خاطئ أشك أيضا في مانعية الموجود. إذا حتى لو فرضنا أن المكلف أحرز الالتفات كما في مثال الخاتم، فإن المكلف لو كان ملتفتا ومستحضرا لصورة العمل فما زال الشك موجود، فالشك لا علاقة له بأنه حين العمل أذكر منه حين يشك، فإنه حتى لو كان حين العمل شنو متذكر، لا فرق بين ظرف الشك وبين ظرف العمل في أنه يشك أن هذا العائل موجود أو غير موجود. إذا المكلف أنا ملتفت لكنه لا أعلم هل أن هذا المانع موجود أو لا، هل اتفق أن الحائل حصل قبل الوضوء أو بعد الوضوء، وأنا كنت ملتفت إلى شنو؟ ملتفت إلى الأجزاء والشرائط. إذا الأذكرية إنما يصح أن تذكر تعليل في موارد الاحتمال الراجع إلى التفات المكلف وعدم التفاته، بحيث إننا نحتمل أنه غفل فأخل بجزء أو شار، أما في موارد الصدفة الاتفاقية فلا تجري قاعدة الفراغ، إذ لا علاقة بأذكريتي وعدم أذكريتي، حتى لو أحرزت الالتفات يبقى عندي الشك. ولهذا تترتب عدة فروع على هذا المطلب رتبها الأعلام، وهو الفرق بين الشك في الصحة لعامل خارجي وهي ما يسمى بالصدفة الاتفاقية، وبين أن يكون منشأ الشك لما هو حيثية قائمة بالمكلف التفت أو لم يلتفت، ليس في الصدفة الاتفاقية. وذكروا فروع منها: لو كان المكلف يا شيخنا يعلم أن الاتجاه الشمال هو القبلة، يدري أن الشمال هو القبلة، وبعدما فرغ من الصلاة وتغدى أكل السمك المشوي، وبعدما انتهى من الغداء شك، هل أنا صليت باتجاه القبلة رحمك الله وهو الشمال، أو صليت باتجاه اليوم أنا الجنوب ولا أدري؟ فشك في أن الفعل الذي صدر منه هل هو صلاة باتجاه القبلة أو صلاة باتجاه السمك باتجاه المائدة، وهو يعلم أن القبلة شنو؟ الشمال. هنا الشك في الصفة الاتفاقية؟ لا، هنا الشك في أنه هل كان ملتفتا، هل حصلت عنده الغفلة في أثناء العمل فلم يصلي إلى القبلة، فصورة العمل هنا غير منحفظة، وإن شاء الله صورة العمل وانتصق ما أدري غير منحفظة، بس أنا أدري أن القبلة هي الشمال، فإذا يقال أنت حين تصلي في العمل أذكر منه حيث تشك، خلص ابني على أنه إذا هذا لا علاقة أذكرية وعدم أذكرية، التفاتي وعدم التفاتي، لأني لو كنت ملتفتا سأصلي إلى القبلة، ولكن هذا فرق ثاني، لو صلى المكلف إلى الشمال ويعلم أنه صلى إلى الشمال، ففرغ من صلاته وقال تعال هل الشمال هو القبلة أم الجنوب هي القبلة، وأنا محرز أني صليت إلى الشمال ولكن لا أدري هل اتفق في أن القبلة هي الشمال فصحت صلاتي، أو أن القبلة الواقعية هي في الجنوب فلم تصح صلاتي. فهل يصح له أن يقال له لا ابني على صحة عملك، لأنك حين العمل أذكى منه حيث تشك؟ هل يصح لنا؟ لا يصح ذلك. يقول لأنه أنا حين العمل أو بعد العمل شك واحد، لا أعلم هل اتفق أن الفعل الذي صدر مني مطابق للواقع أو ليس مطابقا للواقع، فليس منشأ الشك في صحة التفاتي بل الصدفة الاتفاق اتفاقية. مثال ثاني، أمثلة كثيرة عنهم هي مسألة خذ راحتك. لو فرضنا أن المكلف كان عنده بلي مائعان، ماء ورد وماء قراع، ماء مطلق، فتوضأ وبعد فراغه من الوضوء شك، هل أنه توضأ بماء الورد فوضوءه باطل، أو أنه توضأ بالماء القراح المطلق فوضوءه صحيح؟ فهنا ماذا تقول؟ هل تجري قاعدة الفراغ أو لا تجري قاعدة الفراغ؟ فهنا يقال صورة العمل غير منحفظة، إذ لا يعلم أن ما أحدثه من الوضوء هو مع هذا الماء أو ذاك الماء، وفي موارد عدم انحفاظ الصورة تجري قاعدة الفراغ. فإن الشك هنا أن هل غفل فتوضأ بالماء الورد، أو كان ملتفتا فتوضأ بالماء القراع. واضح؟ إذا أين منشأ التردد؟ وإذا تعرف أن هذا ما يوار، وتعرف أن هذا ما يقرا، وتدري أن ما الورد ما يصير الوضوء به، وتدري أن ما القرا يلزمك، إذا منشأ الشك أنك هل غفلت فتوضأت بماء الورد أو لا، هنا تجري قاعدة الفرق. أما شوف الأمثلة يا شيخنا، الفروع، فروع عليك من فروع الفقه يا شيخنا. أما لو توضأ بماء ثم انتهى من وضوءه فالتفت، جاء ابليس، متى يجي ابليس؟ بعد الوضوء. فجاءه ابليس فقال من قال لك ان الماء ماء؟ من وين اشترك ان هذا ماء؟ فلعله هو ماء ورد. فحصل عنده الشك أن المائع الذي توضأ به الذي يشير إليه ما في مائين، ما في مرددين، هذا المائع اللي هي الغرش الموجودة، هذا الماء ما أدري هل هذا أنا وضوء كان ماء قراع أو ماء وار. قل يلا شوف لك سمى الآن، قل خلاص وضيت براع، عقب ما يبست الأعضاء، عقب ما شنو توخر الماء، توخر الماء شك، وش بيسوي بعد؟ ما يقدر يسوي شيء. هنا حتى في قاعدة الفراغ يقال لا تجري بها المسألة، لأن صورة العمل منحفظة، وهو أنه يعلم أنه توضأ بهذا المائع الشخصي الخارجي، وإنما منشأ الصحة والبطلان الصحة بل المصادفة الاتفاقية. إذا اتفقا في علم جبرائيل أن هذا الماء ماء فوضوءي صحيح، إذا اتفق في علم جبرائيل أن هذا الماء ماء ورد فوضوءي ليس بصحيح، فلا علاقة لهذا بالتفاتي وعدم التفاتي. واضح إن شاء الله؟ إذا هنا يقول هذا المسلك وإن كان قوله كل شيء شككت فيه مما قد مضى فامضه، ولكن مقتضى التعليم الموجود في موثق ابن أبي بكير انعقاد المفهوم الموجب لتضييق إطلاقات الأدلة الأخرى، لأن العلة تضيق وتعمم، فتضيق قوله كلما شككت فيه مما قد مضى. واضح التعليل بمثابة مفهوم التعليل بعد، كل شيء شككت فيه مما قد مضى فامضه مقيد بقوله، بحيث يصدق أنك أذكر حين العمل منه حين تشك. واضح ان شاء الله شيخنا؟ فليس المورد مثبتين، لحد يتوهم انه مثبتين، يقول هذا التعليل ما يشمل المورد، اذا نتمسك بالاطلاق ماكو مشكله. نقول لا، التعليل اوضح مصادق المفهوم، فيكون هذا الحكم يدور سعه وضيقا مدار التعليل، فيضيق اطلاق كل ما شككت فيه مما قد مضى. وهذا المبنى ما اختاره السيد الخوئي رحمه الله عليه. ولهذا في منهاج الصالحين دائما لا يجري قاعدة الفراغ في موارد الصدفة الاتفاقية التي لا علاقة لها بمسألة الأذكرية، وفي موارد انحفاظ صورة العمل لا يجري أي قاعدة، قاعدة الفراغ في العمل إنك صورتها منحفظة، خلاص إذا منحفظة صورة ليش تشك؟ إذا تشك في انطباق هذه الصورة على الواقع، إذا هذا لا يرد التفاتك وعدم التفاتك. إذا في مثل هذا المورد قد يقال لا تجري. إذا شو النقطة النهائية؟ إما أن نلتزم بالتعليل أو لا نلتزم، هذا خلاص. إن التزمنا بأنه في مفهوم في تعليل، هذا تعليل مو حكمة، وأن هذا التعليل بل منعقد، ومقتضى ذلك تقييد إطلاقات كل شيء شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو. وأما إذا لم نقبل بأن هذا تعليل، إنما هذا حكمة أو ما شاكل ذلك، فلا مانع من العمل بإطلاقات كله، فلشيء شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو، كما اختاره جمع من المتأخرين نرسخ بالإطلاق كالسيد السيستاني حفظه الله وعافاه. إذا كان شك ناجح لا ما يسمى التعليل المطلق، لا يقيد الا اذا حرست المقيد، لا بد ان تحرز المقيد حتى ترفع يدك عن الاطلاق، والا لو شككت في التقييد للشك انه علة تتمسك باصالة الاطلاق لنفي التقييد الطارئ على العموم. اذا تردد انه علة او ليس بعلة لا موجب لرفع اليد عن اصالة الاطلاق. هذا تمام الكلام في هذا الموضع. قال وجاب الى اخر شيء نكته سهله نشر اليه. نعم اي سياتي ان شاء الله. الظاهر ان المراد بالشك في موضوع هذا العصر هو الشك الطارئ بسبب الغفله عن صوره العمل. اذا هو مو حافظ صوره العمل، ما يدري هل أن الصلاة التي أتى بها كانت مع القراءة أو بدون قراءة، مع الركوع أو بدون الركوع، إذا صورة العمل مرددة، إذا هنا القدر المتيقن من إجراء قاعدة الفراغ. بل الشيخ هو الظاهر أيضا، الظاهر أن المراد بالشك هو الظاهر أن المراد بالشك الشك بسبب الغفلة عن صورة العمل. فلو علم كيفية غسل اليد وأنه كان بارتمازها في الماء غسل اليد عن طريق الارتماز، ولكن شك، أي شك ما أنت موجود في أن ما تحت خاتمه ينغسل بالارتماز أم لا، فشك في مانعية الموجود. ففي الحكم بعدم الالتفات، هل لا يلتفت إلى الشك؟
ويبني على الصحة أو لا؟ وجهان، الوجه الأول تجري القاعدة فيبني على عدم الالتفات من إطلاق بعض الأخبار كلما شككت فيه مما قد مضى فاقضيه كما هو. ومن هذه، ومن بيان وجه عدم الجرح. ومن التعليل بقوله هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك، فإن التعليل يدل، التعليل يخصص ويعم، إذا السؤال عام يخصص، إذا الروايات عامة أيضا يخصص، إذا السؤال خاص يعم. نعم، هكذا طريقة التعليل، علة تعمم وتخصص. فإن التعليل يدل على تخصيص الحكم بمورد التعليل مع عموم السؤال. لو كان السؤال عام وجاب الإمام جواب وجاب علة، هل معنى ذلك أن الجواب يكون عاما للسؤال العام، أو أن الخصوصية الموجودة في التعليل تقتضي تخصيص الحكم وإن كان السؤال عاما؟ تقتضي تخصيص الحكم وإن كان السؤال عام. آمين، واضح إن شاء الله. قال: فإن التعليل يدل على تخصيص الحكم بمورد، يعني مورد التعليل، يعني دور مدار العلة بعد أذكارية، وإن كان السؤال عمل مع عموم السؤال. وعسى أني يقول أكرم العلماء، أقول أكرمهم لأنهم عدول، خلاص لأنهم عدول، وإن كان السؤال عام فإن مقتضى التعليل الذي ذكرته أن الحكم إنما يختص بالعدول. نعم، قد يوسع. فيدل التعليل على نفي الحكم عن غير مورد العلة، إذا يدل على ذلك بالمفهوم، لأنه له مفهوم، يدل على نفي، مو بس على إثبات الحكم في مورد العلة، على نفي الحكم في غير مورد العلة، يعني هذا مفهوم له مفهوم؟ مفهوم، مو بس أنه مطمنطوق، يدل على ثبوت الحكم في مورد العلة، حتى يقال لا تعارض بين مثبتين. إلى هذه فقط على ثبوت الحكم في مورد العلة، وذاك ما في تعارض. لكن لما كان يدل على نفي الحكم في غير مورد، خالص أنا نفي، لا تجري قاعدة الفراغ، لكن يقول كلما شككت فيه من فامضه، صار تعارض بين لسان الإثبات ولسان فامضه إثبات، لا تمضه نفي، فصار تعارض بين المفهوم وبين المنطق. وضح العبارة. قال: فيدل أي بالمفهوم على نفي الحكم عن غير مورد العلة فيحصل التعارض. إذن النتيجة بناء على هذا المدار على الغفلة عن صورة العمل. يقول: نعم، فعلا الضيق روحك أزيان، بناء على ما ذكرنا، إذا بنينا على أنه ما يشمل موارد انحفاظ صورة العمل، هل يفرق، هل لما أشرت في أقرأ الآن، هل يفرق في موارد جريان قاعدة الفراغ بعد البناء على أنها مختصة بالشك في صورة العمل وعدم انحفاظ صورة العمل، هل يفرق بين أن يكون المحتمل ترك الجزء نسيانا أو تركه عمدا أو لا يفرق؟ بيان ذلك، بيان ذلك يا شيخنا. لو فرضنا أن المكلف بعدما فرغ من الصلاة لم يحفظ صورة العمل، قال أنا ما أدري هل أنا قرأت السورة أو لم أقرأ السورة، فجئنا وسألنا، صرنا فضولين بعد، ليش أنت، ما هو لو أنت تركت السورة، ما هو منشأ ترك السورة، ليش أنت تركت السورة، ما هو منشأ تركك للسورة لو ما أتيت بالسورة؟ فهنا جوابان قد يأتي بهما الشخص.
الجواب الأول قل غفلت ونسيت فلم آتي بالسورة، فيكون الشك في صورة العمل منشأه ترك الجزء نسيانا وغفلا. هنا لا إشكال في إجراء قاعدة تفضح بواضح، فيقال بأنه أنت أذكى إن شاء الله موافق، حاشاك حاشاك أنك تغفل في أثناء العمل، الأصل هو عدم الغفلة، أنت حين العمل أذكى منك حين تشك، ابني على الصحة. أما لو جابنا جواب ثاني قال أن منشأ الشك في الصحة عدم انحفاظ صورة العمل لأني تركت الصورة متعمدا، أحتمل أن تركت متعمدا مستعجلا بخلص من الصلاة بسرعة أروح طلع مباراة، واضح؟ هناك مباراة قوية اليوم، بعد أن أقرأ السورة تفوتني الدقائق الأولى وهي دقائق حاسمة، بلي من الدقائق الأولى تعرف أنت من اللي بيفوز، فأنا أحتمل تركت السورة لأجل ذلك. واضح. إذن منشأ احتمال ترك السورة التعمد. فهل تجري قاعدة الفراغ أيضا؟ أو ما أحرز التعمد؟ قلت له التعمد زين خلاص صلاتك باطلة. أنا ما أدري يمكن أتيتكم بس لو ما أتيت لأجل التعمد. يقول المصنف تجري قاعدة الفراغ أيضا. عجيب شلون؟ مع أنه ليس المنشأ لها الغفلة. إذا المكلف يقول أنا مو من جهة الغفلة، أنا محرز عدم الغفلة، ولكن أحتمل أني تركت متعمد. يا شيخ أنا محرز أنني مو غافل عشان أن أغفل وأنا في الصلاة، ولكن أحتمل أني تركت نسيانا فأنا لست غافلا. فهل تجون قاعدة الفراغ؟ هنا وقع النزاع. يظهر من بعض الأعلام أنه لا تجري قاعدة الفراغ إذا كان احتمال الترك التعمد، لأنه لا يصدق أنك حين تشك أذكر منك، أنك حين العمل أذكر منه، أذكر ما له معنى، هو يحفظ الالتفات، بس احتمل الترك التعمدي. المصنف يقول تجري، روح خلاص روح، ليش؟ يقول لما ذكرناه في الدرس السابق حيث ذكرنا في الموضع السادس أن هذا التعليل هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك، قلنا بمنزلة صغرى لكبرى، وهذه الكبرى هي أنه إذا كان أذكر فلا يلتفت لأنه لا يخلو، إما الترك سهوي إما الترك تعمدي. أما الترك السهوي فهو منفي بأصالة عدم الغفلة، أما الترك التعمدي فهو منفي بأن هذا خلاف ظاهر حال المسلم المتصدي للامتثال، لأن ظاهره أنه يريد أن يبري ذمته، وإلا لو ما كان ليش تصدى للامتثال؟ ليش لو روحه؟ بقيت عليه على السورة؟ إذا كان المكلف لا يريد أن يمتثل فلا يصلي، أما بعد الفراغ أنه صلى إذا احتمال أنه أخلى تعمدا منفي بظهور حال المسلم، وإن لم يشمله أنه إنه حين العمل أذكر منه حين يشك، وإن كان ما له علاقة بمسألة الأذكرية واضح، إلا أنه نتمشى بحيث ظاهر حال المسلم أنه إذا تصدى للامتثال فإنه لا يوقع الخلل عمدا. واضح إن شاء الله. قال
بس هذا مو تمسك بنفس القاعدة،
ليس بنفس قاعدة الفراغ، بظاهر حال المسلم. ولهذا أشكل السيد الخوي، السيد الخوي عنده بعض الكلام في هالمطلب
اختلافات في كلماته، في بعض كلامه يرى يظهر منه أن احتمال الترك التعمدي بل مبطل،
واضح.
في بعض كلامه أنه غير مبطل، لأنه مسألتها ترجع إلى قاعدة عقلائية أمارة، وقاعدة عقلائية قائمة على أنه إذا احتملوا الترك التعمدي مع أنه متصدي للامتثال لا يعتنى بهذا الاحتمال. لكن هذا مو من جهة التعليل بأنه أذن، يقول أنا أخطأ بأنني ملتفت، مو أنا ما كنت غافل، بس أحنا الترك لأجل التعامل. فبدو أنت حين العمل أذكر، أنا مو أذكر، أنا كنت أنه عندي التفات دار حين العمل، ولكن أحتمل أنه أن من شاء الترك ليس احتمال الغفلة، أنا محرز لعلم الغفلة. إذا أنت محرز لعلم الغفلة، أنت أذكر أو مو أذكر، يا إيه؟ إنما نتشبث بظاهر حال المسلم. نعم.
يقول سيد القوي أن الأبكاريون الصغرى للكبرى أنه لا يترك عمله.
لا، وهذا يرجع إلى شنو؟ يرجع إلى مطلب سابق. يقول أو بجعل أصالة الصحة في فعل الفاعل المريد للصحيح أصلا برأسه ومدركه ظهور حال المسلم. شفت العبارة؟ قبل قال فخر الدين في الإيضاح.
نعم.
الموضع السادس. قال وأو يجعل أصالة الصحة في فعل الفاعل المريد للصحيح أصلا برأسه، صار أصل رأسه، ومدركه ظهور حال المسلم، ويمكن استفادة اعتباره من عموم التعليل المتقدم وهو حين يتوضأ، فإنه بمنزلة صغرى لقوله فإذا كان أذكر فلا يترك ما يعتبر في صحة عمله، لأن الترك سهوا كذا وعمدا خلاف إرادة الإبراء لظاهر حاله. المهم قال نعم لا فرق في الجريان بين أن يكون المحتمل ترك الجزء نسيانا أو تركه تعمدا. نسيانا منفي بالأذكارية، تعمدا منفي بظهور حال المسلم المتصدي للامتثال. عطنا مثال آخر غير مانعية الموجود. قال أشك في أصل الوجود، واضح إن شاء الله. قال نعم والتعليل المذكور بضميمة الكبرى المتقدمة يدل على نفي الاحتمال بضميمة الكبرى يا شيخنا. والتعليل بضميمة الكبرى، أي كبرى؟ التي مرت، التي قرأناها، بلي تدل على نفي الاحتمال، احتمال الترك الغفل السهوي واحتمال الترك التعمدي. انزين لو كان الشك في احتمال وجود المانع، ولو كان الشك في جهة احتمال وجود الحائل في البدن على الأصل وجود المانع، ففي شمول الأخبار الوجهان المتقدمان، نعم قد يجري هنا أصالة عدم الحائل. وكيف تدقي حالكم؟ إذا شك المكلف هل أنه حينما توضأ هل كان الحائل موجود أو ليس بموجود، هو بيقطع في زمان سابق الصدق ما كان موجود، فيقول عندك يقين سابق بأن الصبغة لم يكن موجودا على اليد، استصحب بقاء عدم وجود الحائل، استصحب عدم وجود الصبغ، فببركة استصحاب عدم وجود الصبغ ثبت عدم المانع فصح الوضوء. قال أصلا مثبت، استصحابه عدم وجود الحائل لازم وصول الماء إلى البشرة الذي هو موضوع الصح صحة، موضوع صحة الوضوء وصول الماء إلى البشرة، واستصحاب عدم الحائل لازم وصول الماء إلى البشرة، فهذا أصل مثبت. إذ ما عندي آية تقول إذا توضعت زائد لم يكن حائل فوضوك صحة، تقول الوضوء معلوم بالوجدان، عدم الحائل بالاستصحاب ثبتت الصحة. ما عندنا هكذا دليل. الدليل يقول فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، لا بد أن يصدق غسل الوجه
وأنت بل والمسح على الرأس وأنت تشك هل انغسل الوجه أو لم ينغسل الوجه. إذ مع وجود الحائط لم يتحقق غسل للوجه وإنما غسلت بعض الوجه. إذا استصحاب عدم وجود الحائط لإثبات غسل الوجه لإثبات وصول انغسال الوجه أو وصول الماء إلى البشرة أصل مثبت. ياهو لا لا من هو الذكرية؟
احتمال
وجود الماء الحائل قلنا الوجه بناء على مسلك السيد الخوي يقول صورة العمل والحفظة وإنما مورد الشك الصفة الاتفاقية هل أن الحائل حصل قبل الوضوء أو بعد الوضوء هذا أمر خارجي ما له علاقة بالمكلف واضح. فهذا بناء على نظر السيد الخوي أن صورة العمل منحفظة بل بناء على الأذكرية لا تجري قاعة الفراغ. أما بناء على أنه قد فرق تجري حتى في مور حفاظ صورة العمل يبني كل ما شككت فيه وما غفرته كما كما هو هذا يقول لا شيخ العرق حتى بناء على رأيكم يا شيخنا الأعظم ورأي السيد الخوي لماذا لا تجوز استصحاب عدم وجود الحائط؟ يقول استصحاب عدم وجود ما ينفعنا لأنه لا يثبت غسله بل وصول الماء إلى الباقي البشرة وانغسال الوجه انغسال اليدين. نعم قد يجري هنا أصالة عدم الحال استصحاب عدم الحائل فيحكم بعدمه حتى لو لم يفرق عن الوضوء أصلا واضح. حتى لو لم يفرق ما علاقة قاعدة الفراغ فارغة عن الوضوء أو لم يفرق عن الوضوء قلنا قاعدة التجاوز ما تجي في الفرق ما تجي في الوضوء حتى لو لم يفرغ عن الوضوء بحيث لا يمكنه أن يطبق لا قاعدة التجاوز ولا قاعدة الفراغ لأنه ما فرغ عن الوضوء فإنه يجري استصحاب عدم وجود الحائط. يقول صلى الله عليه وسلم لا ينفعك شيء. قال بل لم يشرع في غسلي بل حتى لو لم يشرع في غسلي فيحكم بعدمه حتى لو لم يفرغ عن الوضوء بل لم يشرع بشرع في غسل موضع احتماله قبل ما يدخل الوضوء اصلا الان في غسل الوجه يشك ما دخل اليد اشك عن هل يوجد حائط ما يجب الفحص الشروات الموضع نسمعنا دارسين ما يجب الفحص الجو ليش انا ادوخ حالي اشك في وجود استصحب عدم وجود الحال اللهم صل على محمد وال محمد
يا الله
خلاص ما دخل. فيقول المصنف كل هذا ما ينفع. قال بل لو لم يشرع في غسل موضعه لكنه من الأصول المثبتة وقد ذكرنا بعض الكلام في ذلك في بعض الأمور المتقدمة. قلنا بعض معنى الأصل المثبت هل الواسطة خفية؟ هل العرف يلتفت لها الترقيقات مالتكم؟ أم أن الواسطة جلية؟ هل أن العرف يتلقى الدليل أن موضوع الصحة عدم وجود الحائل أن موضوع الصحة مترتب على انغسال الوجه ووصول الماء إلى البشرة احنا ما نفتهم هذا. إذا بنينا على أن المورد من باب الواسطة الخفية فشنو؟ يجوز الاستصحاب بناء على نظر المصنف لأن المصنف يرى صحة الاستصحاب في الواسطة. أما إذا قلنا الواسطة واضحة إذا نبهت العرف التفت العرف فرق بين عدم الحائل عدم قال أمر عدمي وبين أن وصول الميت هي ملازمة واضحة بينهم فحينئذ لا يجري الاستصحاب. والمصنف بحسب ما يرى أن هذا المورد من موارد الواسطة الجلية الواضحة التي يلتفت إليها قال العرف إذا نبهت أقل تنبيه بيلتفت إليها إذا لا يجري الاستصحاب. هذا تمام الكلام يا شيخنا الجليل في الموضع السابع وبه تم الكلام عن قاعدة الفراغ والتجاوز بحسب ما بحثه المصنف وإن كان البحث في القاعدة فهي مفصل وفيه نقاط وفيه جهات من البحث تحتاج إلى بل بحث مستقل خارج عن هذه الخلاصة وعن هذا المختصر حيث أنه من الموارد الذي ذكر الشيخ يحتاج بحث أن هذه قاعدة أو قاعدة واحدة، هذه عكر تحتاج إلى بحث وعرض النصوص. أين النصوص الصحيحة؟ وأين النصوص غير الصحيحة؟ أين التي عرض عنها الأصحاب؟ ما هو منشأ التعدد؟ ما هو الفرق بالتفصيل؟ تحتاج إلى شيخنا بحث مفصل إن شاء الله يأتينا إذا وفقنا في بحث القواعد الفقهية بحثا مفصلا. نبحث قاعدة الفراغ والتجاوز، وقد ألفت كتب مستقلة بل في هذا الباب، وأفضل من رأيته يعني كتب في هذه القاعدة ورحمة الله على السيد الشهروني عند كتاب قاعدة الفراغ، ففيه قاعدة الفراغ في الكتاب مستقل، قاعدة البحث دقيق عميق رشيق عنيق. نعم سيد محمود رحمة البحث مفصل عميق في قاعدة الفراغ والتجاوز، صحيح بلي. وعند بحث قاعدة لا تعاد أيضا عنده بحث أيضا في قاعدة لا تعاد موجود في بلي في مجلة آل البيت في عددين، بحث مفصل أيضا في قاعدة لا تعاد. هذا تمام الكلام في المسألة الثانية. المسألة الثالثة أصالة الصحة في فعل الغير، يأتي البحث عنها وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. الله أن درس كان في هذا الموضوع.